سيف البشر قلبك حجر وصخور الانفاس للطف تهز لما انت حس بدينك الراس ورد اسألك لو داخلك ذرة من الاحساس انت اشد كل الشدد شجاوب الناس محتار وبطف الحزن يا سيف نظرك مهموم ويحق لك تون دق على صدرك خجلان ضمتك تندفن ويصير قبرك
يا سيف الشمر حير وسئلك ردار شنو تعتذر منه السمح لك الراس من صلى الفجر ضم يبكي لجلك الراس من صلى الفجر ضم يبكي لجلك
شفتك على كل بسملة يا سيف ذباح وتحز نحر كل الزوار تخطف بالأرواح حسيني شجنة وشفتك أنا من عنده ترتاح راس ذبحت وتوشحت من دم الجراح مذبوح ضنوة فاطمة ونور السماوات عطشان يشكي من الظما وبصدر آهات وعليه مدمع هادمة عن الرسالات
يا سيف الشمر حير وسئلك
حير وسئلك
شنو هل تعتذر منه السمح
منه السمح
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم إليكم جميعا الشعائر الحسينية مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم الحلقة الخامسة سلام عليكم كان الحديث في الحلقة الماضية وفي آخر أجزائها في نماذج اخترتها من حديث أهل بيت العصمة تتحدث عن السخرية والاستهزاء بالشعائر الحسينية وبكل الطقوس التي تمت بصلة إلى حسين وآل حسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقيت عندي روايتان وحديثان من الأحاديث التي انتخبتها من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية أيضا من كامل الزيارات من أوثق كتبنا الشيعية ومن أهم كتبنا الحسينية، كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي. الرواية بسنده عن عبد الله ابن حماد البصري عن إمامنا الصادق، والرواية طويلة أقتطع منها ما هو موطن الحاجة. الإمام الصادق يسأل ابن حماد البصري، يقول له: بلغني أن قوما يأتونه، يأتون كربلاء، يأتون الحضرة الحسينية، بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وأناسا من غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب، هذا تنوع الطقوس والشعائر الحسينية واضح، وقائل يقول المراثي، فقلت: نعم جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف. فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم. الإمام يحمد، لأن هذه القضية ستكون فيصلا بين الحق والباطل. الحسين مصباح للهدى، الحسين فيصل بين الظلام وبين النور. من يقترب من هذا المصباح سيدخل في دائرة النور، ومن يبتعد عن هذا المصباح فإنه سيذهب في الظلام بعيدا بعيدا. ولذلك الإمام يحمد على هذا الفيصل، يحمد على هذا المصباح، يقول: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وهذا التحميد جاري، وجعل عدونا، والحمد لله الذي جعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم. من قرابتنا، من قرابة أهل البيت إن كانوا من الهاشميين أو من شيعتهم، هناك من الهاشميين ومن شيعة أهل البيت من يطعن على الذين يشاركون في الشعائر الحسينية، والإمام يصفهم بالأعداء، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم. كيف يطعنونهم؟ يهذؤونهم، يهذؤونهم يعني يقولون هذوا، يعني يهذو، يعني هذا الكلام الذي يقال في شعائر الحسين ممن يطعنون عليها هو هذو لا معنى له. لذلك قلت أنا تفاهات وقلت جهالات، هذا قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قسمتها إلى شبهات وشيطانيات وجهالات وتفاهات، فهذا قول الصادق المصدق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. يهذؤونهم، وفي بعض النسخ يهدرونهم، أي يهدرون دماءهم، ولكننا لنقف عند هذه النسخة. يهذؤونهم ويقبحون ما يصنعون. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحمد الله على أن كان هناك من ميزان، من فيصل، يجعل أناسا يمدحون أهل البيت، يقيمون الشعائر الحسينية، ويجعل أناسا يهذؤونهم، يستهزئون بهم ويهذون بهذو القول وبتفاهات الكلام. الرواية الثانية أيضا من كامل الزيارات، وهي أم الروايات الحسينية في كامل الزيارات، رواية طويلة جدا. الإمام السجاد في آخرها ماذا يقول؟ يقول إمامنا السجاد في آخرها: خذه إليك، وهو يخاطب زائدة، خذه إليك، خذ إليك هذا الحديث، أما لو ضربت في طلبه أو لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. يعني لو أن الإنسان ركب على الناقة، ركب على البعير، ركب على الراحلة مسرعا، إنما تضرب إباط الإبل في أي حالة؟ في حالة إذا كانت الناقة مسرعة والسير متواصل. الإمام يقول لزائدة: لو ركبت على الراحلة، على الناقة السريعة، وواصلت سيرك ليل نهار حولا كاملا لأجل أن تسمع هذا الحديث لكان قليلا. أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. الحديث طويل، الحديث يرويه زائد عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. قدامة ابن زائدة يحدث عن أبيه زائدة، يقول: قال علي بن الحسين: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين أحيانا، فقلت: إن ذلك لكما بلغك. فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك؟ كانت له وجاهة بين الناس. ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا. الإمام يتحدث عن الواجب على هذه الأمة، وزائدة كان يفعل شيئا من هذا الواجب. فقلت: والله، زائدة يقول للإمام السجاد: فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل، لا أعبأ ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال الإمام يخاطب زائدة: والله إن ذلك لكذلك يا زائدة، أنت لا تحفل بما يقول القائلون، ولا تعبأ بما يفعلون، ولا تعبأ باستهزائهم وبسخريتهم وبافتراءاتهم وبأكاذيبهم وبتفاهاتهم وبشيطنتهم. هناك في أجوائنا الشيعية هناك من يواجه الشعائر الحسينية بأسلوب واضح ظاهر، هناك مهاجمة وكلام وتوجيه وحث للناس على ترك الشعائر الحسينية، على الأقل في بعض مصادقها أو في تضعيفها عموما وفي إعطائها صورة مخففة. ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك، هناك من يحارب الشعائر الحسينية بأسلوب ناعم، بأسلوب ابن آوى، بأسلوب ناعم، عن طريق الفتاوى الشفهية، عن طريق الفتاوى السيئة، عن طريق الإشاعة الخفية، بأسلوب ناعم. هناك أسلوبان الآن في الوسط الشيعي لمعارضة ومحاربة الشعائر الحسينية. هناك أسلوب ظاهر واضح، كتب، إعلام، تصريحات، فتاوى، بيانات، وهناك أسلوب ناعم من تحت الطاولة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا يخاطب زائدة فيقول له: والله إن ذلك لكذلك، إنك لا تعبأ بما يقولون. فقلت: والله، زائدة يقول: فقلت: والله إن ذلك لكذلك. ثلاث مرات الإمام يقول له: والله إن ذلك لكذلك، وزائد يقول: والله إن ذلك لكذلك. هو يقول يقولها ثلاثا الإمام السجاد وأقولها ثلاثا. فماذا قال له سجاد العترة الطاهرة؟ فقال أبشر ثم أبشر ثم أبشر، مثل ما قال ثلاثا قال أبشر ثم أبشر ثم أبشر. الحديث طويل طويل، هذا الحديث هو الذي ينقل فيه إمامنا السجاد عن عمته العقيلة وهي تحدث أشياعها وتقول، تتحدث عن أنصار الحسين، عن خدمة الحسين عبر الأجيال، تتحدث عني وعنك وعن كل خدمة الحسين، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك. نفس هذا الحديث هو هذا الحديث الذي يقول عنه السجاد لو ضربت لأجله آباط الإبل حولا كاملا لكان قليلا، لأجل أن تسمع هذا الحديث. وينصبون لهذا الطف علما لغير أبيك، هذا البيان الزينبي، هذا البيان الزينبي الذي صدر في اليوم الحادي عشر. وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذا هو البيان الزينبي، وهذا هو النهج السجادي، وهذا هو ديننا. فأتونا بحسين آخر، احتونا بحسين غير حسيننا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا يتم حديثي في المجموعة الأولى من الإثارات التي عنونتها شبهات. الشبهات ربما يكون لها تأثيرا في الجو العلمي الديني، شبهة البدعة، شبهة الضرر أي إلحاق الضرر بالنفس، وشبهة تشويه المذهب، والتي هي أصلا حتى في تركيبتها اللفظية تركيبة خاطئة لفظا وعقيدة. هذه الشبهات ربما يكون لها أثر في الوسط الإفتائي، في الوسط العلم الديني، لكن المجموعة الثانية التي عنونتها شيطانيات، وإن كانت صادرة من الوسط الديني لكن تأثيرها في عامة الشيعة أكثر من المجموعة الأولى التي عنونتها شبهات. وأهم هذه الشيطانيات، هناك دعوتان، هناك قولتان. الأولى حين يهاجمون الشعائر الحسينية، وخصوصا الشعائر الحسينية التي تتصور وتتمظهر بالمواكب التي تسير في الشوارع وبالتجمعات الكبيرة في الحسينيات وفي الهيئات، سواء مواكب اللطم، السلاسل، التطبير وأمثال ذلك، فيقولون بأن هذه الشعائر وهذه الطقوس لم تكن موجودة في عهد الأئمة. هذا الكلام يؤثر أكثر من الشبهات الأولى، لذلك قلت بأن المجموعة الأولى قد يكون لها تأثيرا في الوسط الإفتائي، في الوسط العلم الديني. أما هذا النوع من الكلام والأراجيف تأثيره في الوسط الشعبي العام أكثر، فحين يقول القائل بأن هذه المواكب، هذه الشعائر الحسينية لم تكن موجودة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد تثير الشبهة وتثير الإشكال في ذهن عامة الشيعة، فمن أين جاءت إذن إذا لم تكن موجودة في عهد الأئمة فمن أين جاءت؟ هذه القولة الأولى. والقولة الثانية وهي أكثر شيطنة من القولة الأولى، القولة الثانية إننا لسنا أكثر حزنا على الحسين من الإمام السجاد ومن العقيلة، فإن هذه الأفعال وهذه الشعائر ما قام بها الإمام السجاد ولا قامت بها العقيلة صلوات الله وسلامه عليها ولا الأئمة من بعدهم، فإننا لسنا أكثر حزنا، علينا أن نتقيد بأحزان أهل البيت وكيف حزنوا، وهذه أقوى من الأولى، ولكن سيتضح أن هاتين القولتين لا نصيب لهما من الحقيقة، سيتضح بيان ذلك بحسب الوقت. سأتناول القولة الأولى، أن هذه الشعائر الحسينية لم تكن موجودة في عهد أهل البيت. أنا لا أحاول أن أتناول روايات أهل البيت في هذه الحلقات، لماذا؟ سأناقش القضايا بما هي هي، ولكن في الحلقات القادمة سأفرد عددا من الحلقات لذكر أحاديث أهل البيت. لا أريد أن أخلط حديث أهل البيت بهذه الترهات، أريد أن أجعل مكانا خاصا لحديث أهل البيت، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أدبونا، قالوا لا تخلطوا حديثنا بحديثكم، فإن قلوب الناس وأول مصادق الناس الشيعة، وأول مصادق الشيعة خدمة الحسين، فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل، لا تخلطوا حديثكم، وهم يتحدثون عن حديثنا الموافق، فما بالك بالحديث المخالف، إنه ترهات. فلا أريد أن أخلط حديث أهل البيت بهذه الترهات والسفاسف. ربما بعض الروايات في الحلقات الماضية أو في هذه الحلقة من باب الاضطرار، لأن الصورة لا تكتمل إلا بذكر هذه الأحاديث، وإلا الحديث عن كلمات المعصومين سيتضح لكم بأن ما تفعله الشيعة هو أقل بكثير وكثير مما فعل الأئمة حزنا على أهل البيت، وهو أقل بكثير وكثير وكثير مما أمرونا به أن نفعله حزنا على الحسين. ستتضح لكم الروايات، ومن أمهات مصادر الحديث الشيعي، وليس رواية واحدة ولا اثنين ولا عشرة، والله مئات من الروايات ستتضح هذه المصادر. لكنني الآن وأنا أرد على هذه الترهات وعلى هذه السفاسف لن أستعين بروايات أهل البيت، إنما أناقشها بما هي هي. هذه القولة بأن هذه الشعائر وهذه المراسم لم تكن موجودة في زمان أهل البيت في عهدهم صلوات الله عليه، أقول فلأقبل هذا الكلام من دون نقاش، أتفق معكم بأن هذه الشعائر وهذه المناسك وهذه الطقوس لم تكن موجودة. قد يكون في جانب من هذا الكلام صح، الظروف السياسية والاجتماعية للأئمة كانت تحول فيما بين الأئمة وفيما بين الشيعة أن ينزلوا إلى الشوارع، أعداء أهل البيت كانوا يراقبون أشياعهم كيف يتوضؤون، هل يمسحون أقدامهم أم يغسلون أقدامهم عند الوضوء، وتستباح الدماء على أبسط الأمور. الظروف كانت غير موجودة، لكن أصول هذه الشعائر أهل البيت سنوها، وجاء في رواياتهم ما هو أقوى وأقوى من الذي تفعله الشيعة، وسيأتي بيان ذلك. ولكن دعني أقبل ما يقول هؤلاء بأن الشعائر الحسينية كلها، فلنقل كل الشعائر الحسينية طرا لم تكن موجودة في عهد أهل البيت صلوات الله عليه. أقول إذا كان هذا الأساس فلا بد أن نطبق هذا القانون على أن كل شيء لم يكن في عهد أهل البيت أن نلغيه. أنتم فقهاء، أنا أتحدث مع الذين يدعون الفقه ويعارضون الشعائر الحسينية. أنا هنا لا أوجه كلامي إلى سادتي وإلى علمائي وأساتذتي وفقهائي، فقهاء أهل البيت، أبدا لا أوجه كلامي إلى الجميع، أوجه كلامي إلى من هو في دست الفقاهة كما يدعي أو كما يدعي الناس أو كما هو معروف، إلى المتفقين وإلى الذين يدعون الثقافة، وإلى المثقفين وإلى الذين يدعون الفكر، إلى الذين هم في هذه الأجواء ويعترضون على الشعائر الحسينية، ومن الذين ينتمون إلى التشيع اعتقادا، لا من الذين ينتمون إلى التشيع بشكل اجتماعي، انتسابهم اجتماعي لأنهم من مدينة شيعية أو من بلد شيعي أو من عائلة شيعية. هؤلاء لا علاقة لي بهم كما قلت فيما تقدم من حديثي. هؤلاء يغنون على ليلة غير الليلة التي نغني عليها ولأجلها، لا حديث لنا معهم، حديثي مع الذين هم في هذه الساحة. فأقول يلزم من ذلك أن كل شيء لم يكن موجودا في عهد أهل البيت أن نعترض عليه أو أن نلغي. وأنا أريد أن أبدع معكم من حالتكم الشخصية. أنا أسألكم، هذه العمامة التي ترتدونها، هذه العمامة أليست مخالفة لروايات أهل البيت؟ عمائم أهل البيت ليست هكذا، عمائم أهل البيت لها ذؤابتان، والروايات عن أهل البيت ذمت العمائم من دون ذؤابتين، أليس هذا خلاف لأهل البيت؟ أصلا ليس، لا تقول بأنه لم يكن موجودا في عهد أهل البيت، هذا خلاف. وأنا إذا أردت أن أدخل في تفاصيل اللباس من العمامة إلى المداس الأصفر والأبيض والقوانين المخالفة لروايات أهل البيت بالتفصيل يمكنني أن أفصل ذلك، لكنني جئت بهذا مثال. المنهج الدرسي والدراسي الذي تدرسونه وتدرسونه في حوزاتنا، هل هذه الكتب كانت على زمان أهل البيت؟ كتاب القوانين، الرسائل، الكفاية وغير ذلك، هذه كانت موجودة في زمان أهل البيت؟ هذا المنهج الحوزوي بكل كتبه، علم الأصول بكل تفاصيله كان على زمان أهل البيت؟ علم الأصول الآن الموجود والذي على أساسه يشخص الأعلم من غير الأعلم كما هو متعارف في أوساطنا الحوزوية، أليس هو جماع من شيء عن أهل البيت ومن شيء أخذناه عن المخالفين؟ وحينما يعترض طلاب العلم وأنتم تعرفون على ذلك، يقال بأن المخالفين هم لهم قصب السبق في تأسيس هذا العلم، أليس هو جماع من شيء عن أهل البيت والمخالفين ومن النتاج العقلي والفكري للأصول لعالم الأصول؟ هل كانت هذه الأشياء في زمان أهل البيت وفي التفسير وفي العرفان وفي سائر الأبواب الأخرى؟ مساجدنا وحسينياتنا، طريقة البناء، طريقة الإدارة، التكنولوجيا المستعملة الآن داخل المساجد، اللجان الموجودة التي تعمل والبرامج، مؤسساتنا الإعلامية، الفضائيات، الحسينيات، وسائر المراكز الثقافية وسائر النشاطات، كانت موجودة على عهد أهل البيت؟ نظام المرجعية بهذا النظام الموجود، المكاتب والوكلاء وطبع الرسالة العملية وغير ذلك، الألقاب العلمية الموجودة في حوزاتنا، حجة الإسلام، آية الله، آية الله العظمى، كل هذا كانت موجودة على عهد أهل البيت؟ نحن نحترم علماءنا، لماذا؟ لأنهم رواة حديث أهل البيت، ولكن علماؤنا ومراجعنا رواة حديث أهل البيت من الدرجة الثانية، رواة حديث أهل البيت من الدرجة الأولى، سلمان الفارسي، ميثم التمار، زرارة ابن أعين على القراءتين، هشام ابن سالم، مفضل ابن عمر، عبد الله ابن سنان، يونس ابن عبد الرحمن، جميل ابن دراج، وأمثال هؤلاء. هؤلاء حينما يذكرون في رواياتنا وإلى يومك هذا توضع أمامهم ألقاب. هل سمعت في يوم من الأيام قائل يقول آية الله عن زرارة ابن أعين أو ابن أعين؟ أنتم تقولون ذلك؟ هل قال الأئمة ذلك عن أصحابهم؟ أنا لا أعترض على هذه الألقاب، ولكن هذه الألقاب لم تكن موجودة. حتى قضية الخمس وتقسيم الخمس، هل عندنا رواية تلزمنا بإرجاع الحقوق الشرعية إلى فئة معينة أو إلى جهة معينة؟ لا توجد ولا رواية عندنا. رسائل العملية للفقهاء الأوائل، شيخ المفيد المقنعة موجودة مطبوعة رسالته العملية، شيخ الطوسي رسالته النهاية في مجرد الفقه والفتوى، وهذه هي المرجعيات الأولى التي كانت أقرب إلى عصر التشريع، إلى عصر الغيبة. ألم يكتبوا بأن الأخماس تدفن أو أنها توضع أمانة حتى يظهر الإمام؟ أنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل الفقهية، ولكن أقول أنتم حينما تضعون هذه التشريعات ربما هناك حيثيات أخرى في هذه القضية لا أريد الآن الدخول فيها، ولا أريد إثارة شيء والله، لأني أستثار حينما تهاجم الشعائر الحسينية. أهاجمكم حين تهاجمون الشعائر الحسينية، حينما تهاجمون الشعائر الحسينية إني أهاجمكم، ولا أخشى أحدا في ذلك، ولا أجامل أحدا في ذلك. هذه حقائق، أتحداكم أن تأتوني برواية واحدة ولو ضعيفة، ولو من مصدر ضعيف، تقول بأن الأموال الشرعية تعود إليكم، تجمعون أموال الحسين وآل الحسين وتحاربون الشعائر الحسينية، بأي وجه أم بأي حجة؟ إذا كان القانون أن الأشياء التي لم تكن في عهد أهل البيت لابد أن تلغى، فلا بد أن تلغى كل هذه الأشياء. ستجدون مبررا تقولون صحيح، أنا أعرف أنكم لن تقولوا بأن هذا الكلام الذي قلته ليس صحيحا، لا تستطيعون، لأن هذه حقائق واضحة. هذا الكلام ربما لبسطاء الشيعة يمكن أن تقولون لهم ما تريدون، لكن لمثلي وأمثالي لا يمكن أن تقولوا بأن هذا الكلام الذي قلته ليس صحيحا. فأنا من أهل هذا البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. القضية ربما ترقعونها، ونحن لدينا خبرة في الترقيع، كلنا نرقع القضية، نرقع فترقعون القضية بأن هذا أمر تواضع عليه الناس، يعني اتفق عليه الناس، ونحن نقبل ذلك، وأنا أقبل ذلك منكم. فلماذا بالنسبة للشعائر الحسينية لا تكون أمرا قد تواضع عليه الناس أيضا؟ مثل ما هذه الأمور، مع الفارق في نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الأمور التي ذكرتها وتواضع عليها الناس هي مخالفة لتعاليم أهل البيت، أو لم يرد فيها نص من أهل البيت. الأمثلة التي ذكرتها بعضها مخالف بشكل صريح، وبعضها لم يرد عن أهل البيت، فلنحملها على الإباحة. لكن الشعائر الحسينية ولا شعيرة من هذه الشعائر مناقضة لتعاليم أهل البيت، وسترون تأتينا الروايات بشكل واضح وصريح. فالفارق هنا تواضع الناس على هذه الأشياء، ومن الذين تواضعوا؟ أهل العلم وأهل الدين يتواضعون على أشياء خلاف تعاليم أهل البيت. أما هذه الشعائر الحسينية تواضع عليها بالجملة عامة الشيعة، وإن كان في خدمة الشعائر الحسينية وفي خدمة الحسين الفقهاء والمراجع والمثقفون والمفكرون والشعراء والأدباء والفنانون وأصحاب المواهب. هذه شبهة، هذه دعايات وأراجيف الذين يصورون بأن خدمة الحسين وبأن المشاركين في الشعائر الحسينية هم من الطبقات السذج والبسطاء الذين لا حظ لهم من علم أو من ثقافة. ماذا تريد أن تقول لي ولأمثالي من مئات الآلاف؟ أننا لا نملك حظا من علم أو من ثقافة أو من أدب، ونحن أقل خدمة لخدمة الحسين. ماذا تقول لنا؟ الواقع يكذب ذلك. فإذا كان أهل العلم وأهل الدين تواضعوا على أشياء تخالف سنة أهل البيت كما في العمامة مثلا وقبلنا بذلك، لماذا لا يقبل تواضع الشيعة حينما تواضعوا واتفقوا، تواضع يعني اتفاق، اتفقوا على أن هذه الشعائر الحسينية هي من أفضل وسائل التعبير عن الحزن وإظهار الجزع والأسف على ما جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والنقطة الثانية أن المؤسسة الدينية بقضها وقضيضها في أحسن الأحوال، ما توجد إحصائيات، في أحسن الأحوال إذا أردنا أن نعد أفرادها بعشرات الآلاف، لكن الحسينيون بعشرات الملايين في أقل الاحتمالات. فأي التواضع أقوى، حين يتواضع عشرات الملايين على شيء أم حينما يتواضع عشرات الآلاف؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الأمور لا تقاس هكذا. أنا لا أقول بأنني أسيء الظن في نواياكم، أنا أقول هناك شبهات، هناك شيطان يعبث بعقولكم. أنتم إخواننا، نحن كلنا أشياع أهل البيت. الذين يعترضون على شعائر الحسين في الوسط الشيعي، أنا هنا لا أدعي ولا أتهم أحدا بسوء النية أبدا، ولكن أقول هناك قلة فقه، هناك قلة فهم، هناك قلة علم، هناك قلة معرفة بالواقع. الفقيه أولا يحتاج إلى فقه في الواقع، إلى معرفة الواقع. الفقيه يحتاج إلى معرفة فقه التأريخ، أن يعرف التأريخ، تأريخ بشكل عام وتأريخ محمد وآل بشكل خاص. الفقيه يحتاج إلى أن يشخص الأمور بدقة ويعرف حدود المفاهيم وحدود المصاديق، وهل تنطبق المفاهيم على المصاديق. الفقيه يحتاج يعرف أسس التقعيد وإنشاء القواعد، وأين تطبق هذه القواعد، وأين تصدق وأين لا تصدق. الفقيه يحتاج إلى معرفة الأصول، إلى التأصيل، والأئمة قالوا لنا علينا الأصول وعليكم الفروع. الإمام الرضا يقول علينا الأصول وعليكم أن تفرعوا، والاستنباط والفقاهة هو إرجاع الفروع إلى الأصول وتأصيل الأصول على أساس ما قالوا، على أساس ما قال باقرهم وصادقهم، لا على أساس ما يأتي من بناة أفكارنا الشخصية ومن أذواقنا ومما نستشربه أو نستذوقه من أفكار الآخرين من المخالفين أو من غيرهم. الفقاهة هي هذه. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. وهذه قضية واسعة، وأنا لا أريد الدخول في كل هذه الجزئيات، لكن أقول إذا كان الادعاء أنه مجرد أن هذه الشعائر الحسينية لم تكن موجودة في عهد أهل البيت لا بد أن نلغيها وأن نقف ضدها، إذن هذا القانون سري على هذه الأمور التي ذكرتها. نعم نتفق، إذا اتفقنا فلنترك كل شيء لم يكن في عهد أهل البيت. ومع ذلك أقول إن هذه الشعائر الحسينية أهل البيت هم الذين أسسوا أسسها ورسموا خريطتها ووضعوا لنا الأسس الواضحة ووضعوا لنا الشواهد الواضحة والعلامات البينة، وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقات القادمة بعد أن أتم الكلام في هذه الإثارات. وقت الحلقة يقارب على الانتهاء، بهذا القدر أكتفي وأختم قولي. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
حي على حي على